وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وثاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله أي قول الشيخ الطحاوي وجزاء الأعمال، أي نؤمن بجزاء الأعمال وأن الله سبحانه وتعالى أعطى العباد القدرة والإرادة والاختيار فعملوا باختياره، منهم من وفقهم الله فعمل بما يرضي رب العالمين، ومنهم من أمسك عنهم التوفيق فلم يوفقهم فعمل ما يسبب سخط الله وغضبه. الكل يجازى لأن العبد عمل ما عمل باختياره وأتى ما أتى بقدرته، لم يكن مدفوعا مضطرا إلى العمل، ولم تكن حركاته في العمل والأخذ والرد كحركة المرتعش، ولكن عمل باختياره. الله أعطاه قدرة واختيارا وإرادة، لذلك يثاب على الخير ويؤاخذ على الشر. هذا معنى الجزاء، ويوم الدين معناه يوم الجزاء، مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العباد لا يعملون وإن الأعمال تضاف إليهم إضافة مجازية والفاعل الحقيقي هو الله. هذا كلام خطير فيه تضييع للأحكام كلها وتضييع للجزاء. إذا كان العباد لا يعملون، صلاتهم ليست لهم وصيامهم ليس لهم وزكاتهم وما فعلوا من الجرائم ليست عليهم، إذا من الذين يجازون؟ وهل يؤاخذ الله عباده على ما لم يفعلوا باختيارهم؟ وهل يعطيهم جزاء على ما لم يفعلوا باختيارهم؟ هذا وجه الرد على الجبرية. وكنتم تسمعون الجبرية من بعيد، فها هي الآن دخلت موجودة بينكم في بعض الجامعات، يقرر بعض الدكاترة بأن العبادة لا يفعلون وأن الفاعل الحقيقي هو الله وأن الأفعال تنسب إلى العباد مجازا. وتستدل الجبرية على هذا المنهج بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعند التحقيق الآية حجة عليهم وليست حجة لهم، لأن الله أثبت لنبيه عليه الصلاة والسلام رميا ونفى عنه رميا، وإثبات الرمي له دليل إثبات الفعل للعبد. وما رميت، الرمي المنفي نهاية الرمي، إيصال التراب إلى أعين الكفار عندما حذف النبي عليه الصلاة والسلام التراب في وجوه الأعداء فهو له الرمي والله له الرمي. بداية الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذفه، هذا هو الرمي المثبت. ونهاية الرمي منفية عنه، تفريق التراب وإيصال تلك الذرات إلى أعين الأعداء جميعا حتى انهزموا، ذلك فعل الرب سبحانه وتعالى، هذا هو المنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما رميت، إما أوصلت التراب إلى وجوههم إذ رميت، إذ حذفت التراب، وهذا فيه إثبات وليس فيه نفي الفعل، هكذا يتناقضون والآية حجة لأهل الحق وحجة عليهم. الشاهد إذا استدل جبري بمثل هذه الآية وأراد أن يثبت بأن العباد مجبورون وليسوا بفاعلين فلتعلموا بأنهم يريدون القضاء على الجزاء تماما ثوابا وعقابا. فالله سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآيات الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إلى أن قال والدين الجزاء. يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون. الله يثبت لهم العمل يثبت لهم العمل ويجازيهم على هذا العمل. الأعمال تضاف إضافتين إضافة المخلوق إلى الخالق لذلك يقال باب أفعال العباد باب أفعال الله. أفعال العباد تضاف إلى الله ويقال لها أفعال الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ويقال أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب لأن العباد هم السبب. بهذه السببية يجازون ثوابا وعقابا إلى آخر الآيات كلها مؤداها واحد إثبات الجزاء وإثبات العمل إثبات الأعمال للعباد وإثبات الجزاء على الأعمال. الجزاء سواء كان خيرا أو شرا. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أي في الحديث. هكذا يقول أهل العلم عندما ينسبون الحديث القدسي الذي هو كلام الله في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي الله يقول سبحانه وتعالى يا عبادي ليس الرسول هو الذي يقول يا عبادي بل الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه إلى العمل. فالله سبحانه وتعالى يحمد لأنه هو الذي خلق العبد وخلق له هذه الأعمال ووفقه ليعمل وتقبل منه ذلك العمل وجعل عمله سببا لدخول الجنة وهو المحمود على ذلك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه أتى ما أتى من السيئات والمعاصي باختياره وبقدرته وبإرادته ولم يجبره أحد على ذلك. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. والمؤلف الشارح تبع للشيخ الطحاوي وزع الكلام على القدر في نحو أربعة مواضع في هذا الكتاب. ولذلك لو وفق بعض الشباب وجمعوا مباحث القدر في شرح الطحاوية في مبعث واحد لفعلوا خيرا لعل في بحوثهم ورسائلهم العلمية يمكن يحاولون هذه المحاولة لأن مباحث القدر في هذا الكتاب موزع. لو تتبعت الفهارس وجدت في عدة مواضع. نعم.
وقوله والعرض والحساب وقراءة